قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخواني، في الدرس الماضي كنا أخذنا قول الناظم: ولا تكرن أثر الصلاة وإن أصوا، إلى ثلاثة أبيات ذكر فيها رحمه الله مذهب الخوارج القائم على تكفير المسلمين، بين رحمه الله تعالى أن أحدا لا يخلو من المعصية، فكلهم يعصي. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطأ وخير الخطائين توابون. وقال تعالى في الحديث القدسي مخرج عند مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فبين عز وجل كما بين المصطفى أن الناس يخطئون، فإذا كان كل مخطئ وكل عاصي كافر فالأمر خطير، فمن يكون إذن مسلما؟ وهم اتخذوا التكفير وسيلة لمآرب في نفوسهم، فسباح الدماء وقتلوا من يقاتل ومن لا يقاتل، حتى قتلوا خيار الأمة بل خير الأمة في زمانهم: عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد سبق الكلام مذهبهم في مرتكب الكبيرة كالمعتزلة، وأنهم يتفقون مع المعتزلة متى يا إخوان؟ نعم، في نفي الشفاعة، يعني إذن ماذا يحكم عليه؟ خلود في النار، مخلد في النار. لكنهم في الدنيا يختلفون، فالخوارج يحكمون بكفره، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، ولهذا لا يقولون باستباحة دمه. وهذا يا إخواني نهج خطير، لهذا قال رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج، ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهوى يردي ويغفر. لأن القائل بالتكفير إما أن يكون قوله صوابا أو يحور عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال الرجل يا كافر أو عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، وأيما رجل قال الرجل يا كافر وليس كذلك إلا باء بها أحدهما. فلا يجوز التساهل بهذا الأمر بحال من الأحوال. ولا يجوز أيضا إلغاؤه، بحيث لا يكفر حتى من قامت عليه الحجة بالكفر، لكن هذا أمر يرجع فيه إلى العلماء وإلى القضاة الذين يحتاج إليهم في الحكم على من تصدر منهم مثل هذه الأمور. أما أن تخوض العامة فيه حتى من ليس له علم فإنه يؤدي لا شك إلى ضرر وشر مستطير. ثم ذكر رحمه الله مذهب المرجئة: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. وذكر أن المرجئة درجات، فأقلهم إغالا مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء يتفقون مع المرجئة كلهم في ماذا؟ في عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، وأيضا عدم زيادة الإيمان ونقص. ويتفقون مع أهل السنة في المسائل الكبيرة، في أن مرتكب الكبيرة يستحق الدخول في النار، وإنما قيل يستحق. لماذا يا إخوان؟ تحت المشيئة، قد يغفر الله له، لكنه إن دخل النار فهو مستحق. وثانيا يقولون بإيش؟ بالشفاعة، شفاعة في خروج العصاة من النار. وأيضا يقولون بوجوب الأعمال، وجوب الأعمال، خلاف المرجئة الخالصة الذين لا يرون وجوب الأعمال. ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولا يقولون بالشفاعة. ومن العجائب أن يتفقوا مع الخوارج في هذه المسألة، فالخوارج لا يقولون بالشفاعة لأنه مرتكب الكبيرة عندهم مخلد في النار، وهؤلاء لا يكونوا بالشفاعة. لماذا؟ لأن مرتكب الكبيرة لا يدخل للنار، ما يستحقه النار أصلا، فلماذا الشفاعة؟ ويقول بالشفاعة هنا الشفاعة في حق عصاة الموحدين، أما الشفاعة الكبرى لا، ما ينكرها أحد.
مرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في تعريف الإيمان اللي بأنه التصديق والإقرار؟
يوافقونهم نعم، في أنه قول واعتقاد فقط، لكن لا يوافقونهم في أنه عمل. هنا يوافقون بقية أهل الرجاء الفقهاء، لا شك أنها أقل ضرر، لكن الدخول فيه قد يؤدي إلى تدرج ولا قوة إلا بالله، لأن هذه مسائل أحيانا دقيقة تخفى على من يدخل في هذه الطرق، فربما جره الأمر إلى أن يقع في قول المرجئة الخالصة. وما يبسنا كما سيأتينا إن شاء الله واضح كالشمس بأدلته من كتاب الله وسنة رسوله. الأثر لهذه المذاهب يا أخوان، مذهب الخوارج، ما الأثر الذي يتركه هذا الفكر على الأمة؟
استباحة الحب،
استباحة الدماء يا أخوان،
والدماء
انتشار الفوضى، قتال المسلمين وترك
قتال،
نعم، قتال المشركين والكفر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلون الإسلام ويتركون الأوثان. وسببه سبب الإرجاء الإفراط والغلو. وذكر لكم في مناسبة لعله أثر ابن مسعود لما جاءه أبو موسى قبل الفجر وأخبره أن الرجال يحلقون حلقا في المسجد ويكون وسطهم شخص يأمرهم أن يعدوا التسبيح بالحصى، قال: هل قلت لهم شيء؟ قال: لا، أنتظر ما تقول. جاءهم مسعود كالأثر اللي مر بنا، قال: ما هذا الذي تعملون؟ قالوا عصى، نعم بالتسبيح والتهليل، يعني ماذا فعلنا؟ قال ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلأ، وأنيته لم تكسر، وأصحابه متوافرون. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال كلمة لا تصدر إلا عن عالم يا إخوان متمكن متضلع رضي الله عنه. قال كم من مريد الخير لا يوفق إليه. كثير ما نقول يا إخوان أنا نيتي طيبة، أنا أريد الخير، يعني معناه أني موفق؟ لا، نحسن الظن بالله عز وجل، ولكن وإن حسنت نياتنا فلا نركن إليها، وإنما تلتفت قلوبنا إلى توفيق ربنا وسؤاله التوفيق دائما وأبدا. يقول الراوي فلقد رأيت أكثرهم يطاعنوننا يوم عن النهروان. نهروان معركة وقعت بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا في صف الخوارج. إذا من أسباب الخروج الإفراط والغلو في الدين، كما قال عليه السلام تحقنون صلاتكم عند صلاتهم صيامكم عند صيامهم. أيضا
اقتراف المحرمات
من أسبابه الطمع في الدنيا، الطمع في الدنيا، طمع في المال، طمع في الحكم. ولهذا قال كان أول خارجي في تاريخ الأمة من هو؟ ذو الخوي الصلاة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعدل، اتق الله، هذه قسمه ما أريد بها وجه الله. لما لم يعطه المال وأيضا قاموا على خيار الأمة، عثمان وعلي يزعمون الإصلاح، وقد أفسدوا فسادا عريضا في الأمة ما زالت الأمة تتجرعه إلى يومنا هذا. قال عنهم شيخ الإسلام فما أقاموا دينا ولا أبقوا
دنيا،
ولا أبقى دنيا. من آثار مذهبهم كثرة الانحراف والزيغ ولا قوة إلا بالله والنكوص، سبب أنهم ينتهجون منهجا لا يمكن صبر أصحابه عليه. ولهذا قال عليه السلام يمرقون من الدين
كما
يمرق السهم من الرمية، مثل ما يرمى بسهم ويخرج من الرمية مباشرة هكذا. وهذا يحصل ولا قوة إلا، هذا ملاحظ فمن سلك مثل هذه المسالك ربما نكص على عقبيه، ويا سبحان الله ينتقل من الإفراط إلى
التفريط،
إلى التفريط، ما في وسط. وأما فكر الإرجاء، طبعا شبهات الخوارج ما هي يا أخوان؟ أحاديث الوعيد، نصوص الوعيد يا أخوان التي فيها نفي الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، النصوص التي فيها دخول النار، دخول النار ثلاث لا يطلع الجنة، النصوص التي فيها الحكم بلفظ الكفر على بعض الأعمال. العجيب أنهم يقعون في أمر مكفر ولا يحكمون به على أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق
وقتاله
كفر، فلو كانوا أهل عدل لنظروا في حالهم وفي أنفسهم، وأن ما حكموا به على الناس
ينطبق عليه.
نعم ينطبق عليه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك تحذيرا شديدا وأخبر بوقوع، وقال في خطبه في حجة الوداع في عدة مناسبات لا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد سألهم أي بلدة أي شهر أي يوم هذا، ثم قال بعد ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بلغ عليه الصلاة والسلام، أدى الأمانة ونصح الأمة، حتى قال في عرفة وإنكم مسؤولون عني فما تقولون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء ثم ركبها عليه ويقول اللهم اشهد. فكر الإرجاء يا إخوان، لماذا سمي المرجع مرجع أولا؟
قلب الرجاء الخوف،
قيل من تغليب نصوص الرجاء على نصوص الخوف، وقيل من الإرجاء والتأخير لأن مؤخر الأعمال عن مسمى الإيمان. ونشوء مذهبهم هو ردة فعل لمذهب
الخوارج،
مذهب الخوارج مثل القدرية والجبرية. القدرية خرجوا أولا ونفوا القدر جملة وتفصيلا، أوائلهم عياذا بالله، نفوا العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وسرعان ما انهار هذا المنهج مخالفته النصوص الجلية في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول. ثم خرج الطائفة الثانية كردة فعل لهم، وهم نعم هم الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور وأنه كريشة في مهبة الريح. فيا سبحان الله، كم الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. وإنما يهلك الناس بسبب أمرين، ما هما؟ الإفراط
والتفريط.
فالإفراط نهج الخوارج والمعتزلة، والتفريط نهج المرجئة والقدرية. أثر فكر الإرجاء على الناس ما يا أخوان؟ استخفاف يا أخوان بالعمل، استخفاف بالواجبات وتهاون بالمنكرات. ما دام أن أفجر الفجرة إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر، فلماذا إذن يعمل؟ ولماذا يرعوي على المعاصي؟ فيحصل تساهل وتهاون بشر الله عز وجل. وحتى على قول بعضهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لماذا يعمل إذن؟ لماذا يجتهد في العمل؟ وهذا إشكال أن يشعر بين الناس التهاون بشرع الله عز وجل. ولهذا تجد كما مر بنا في تعريفهم للإيمان الذي يبدأ من مرجئة الفقهاء وهم أقلهم تطرفا، والذين يقولون الإيمان قول واعتقاد، إلى مذهب الجهمية الذين يقولون إن الإيمان ماذا؟
معرفة
بس، مجرد أن يعرف رب أن له ربا يكون مؤمن. مثل هذا المنهج يطرح بين الناس، أن تعرف أن لك ربا بهذا تكون مؤمنا، وبالتالي لا حاجة أن تقوم بأعمال ولا أن تترك محرمات. والناظم رحمه الله أبين أن يعني هؤلاء يتلعبون بديني، وأن منهجهم هذا يؤدي ولا قوة إلا بالله إلى اللعب والتساهل والتهاون بأمور الشر. ويتسمعون بين الفينة والأخرى يعني نفي الكفر عن الكفار، وكله من آثار هذا المنهج. حتى قال إبراهيم النخعي: فتنة المرجئة أخوف علي من فتنة الأزارقة. أزارقة فئة من الخوارج تبع نافع الأزرق. لأن مذهب المرجئة تميل إليه النفوس الضعيفة، وكل من يهوى التهاون والتساهل يجده مظلة لإماله واستخفافه وتهاونه وتساهل. نعم يا أخوة، من يقرأ؟
شيخ أحمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة.
لا لا تشدد يا أحمد.
ولا
تكفرن.
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقالا لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يلعب.
يمسح. نعم.
شيخ يلعب أو يمزح؟
يمزح. نعم. يمزح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يفصح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
قوله كلهم يعصي وذو العرش يصفح، هذه مقيدة.
نعم.
بإيش؟
بالمشيئة.
نعم. مقيدة بالمشيئة، إذا شاء أن يعفو عنه. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
أحسنت.
نعم يا شيخ،
تفضل.
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
صنت.
في أحد يا شيخ؟ شباب تفضل.
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
سنت. معاذ. قال معاذ.
معاذ.
أحمد الغانم.
أحمد. سنت أحمد، بارك الله فيك. والله يا أخوان، نحن يعني قصرنا في المراجعة شوي. لو كنا نأخذ مراجعة خلال الدروس الماضية، لأن الشيء إذا لم يراجع
ينسى.
نعم.
ينسى،
يذهب وكأن لم يحفظ.
طيب نسمعها كاملة يا شيخ.
والله بودي يا سعد وسعد. احنا ما بينا الدرس الجاي إن شاء الله.
الدرس
القادم ننتهي.
اختر يا شيخ مقاطع عشان نتأكد، يعني من أبيات من
نختار من أبيات يعني.
اي نعم.
لا، إما هذا وإما
تحفيزا يعني شيء.
طيب رأيكم نحفظ نصفها أحمد؟ ها الأخوة اللي يحفظون.
نعم.
نحفظ نصفها.
ممتاز.
بلال نراجع نصفها يا أخوان، النصف الأول إلى وين؟
16 بيت يا شيخ.
16 أو 17، 34 الظاهر.
إلى عند وقل إن خير الناس بعد محمدين.
جميل.
إيه.
جميل. والدرس اللي بعده
نكمل الباقي.
نكمل الباقي إن شاء الله.
الله يجزاك.
وفقكم الله يا أخوان. الله يجزاك. بارك فيكم.
بارك الله فيك.
احفظوا ما دمتم شبابا يا أخوان.
بإذن الله.
الثاني إذا كبر يصب عليه الحفظ. الإنسان في شبابه يا إخوان صحيح ضغوط الحياة ومشاغلها ما تنتهي، لكن كما قلت لكم درس مضى ترتيب الوقت والأولويات في الحياة تجعل الإنسان يستفيد من وقته. فإذا كبر يرتب وقتك، لكن الوقت مفتوح هكذا لكل شيء. ثم لو تأملنا مشاغلنا وجدنا أكثرها يا إخوان من فضول الأعمال، تقبل التأجيل تقبل، ثم نستفيد من أوقات الإجازة لا سيما بعد الفجر يا إخوان، فهو وقت مبارك، وقت مبارك بطوله في الصيف، وقت مبارك في أنك لا ترتبط بأي شيء. لكن من يسر الليل وينام النهار تذهب عليه يا إخوان زهرة عمره وليست زهرة وقته. زهر يا السهر يا إخوان يقصف العمر. فالليل الغالب الإنسان يروح ويجي وأعمال وأشغال، وما ينام شيئا من النهار، يذهب وقته ويذهب عمره، ولا يعرف الإنسان هذا الشيء إلا إذا كبر. ولهذا تجدون أن ندم العلماء والعباد يكثر في أواخر العمر. لماذا؟
استشعر.
لأن سن النشاط ذهب وبقي من العمر أقل، ومع كونه قليلا أيضا التحصيل فيه قليل. أحرصوا يا إخوان على اغتنام أوقاتكم وتحصيل ما استطعتم من العلم، فإن الإنسان كل ما كبر ولا كبر؟
كبر.
ها؟
لا كبر.
كبر. كبرت كلمة هذا في المعاني، أما في العمر فيقال
كبر.
كبر. كل ما كبر الإنسان يا أخوان تضيق الدائرة عليه، تضيق من جميع النواحي. يعني ينظر إلى أقرانه وينظر إلى أين هذا وأين هذا وأين هذا، فتظل الدائرة تضيق عليه شيئا فشيئا، فيأتي العلم ليوسعها يا أخو ما شاء الله. وكذا عبادة الله عز وجل ومناجاته، فجد أنه في سعة ولله الحمد راحة. ويرى في الحياة أمور يا أخي عشاك تؤذي كل إنسان تمر عليه، فيأتي العلم والله يا إخواني والعبادة ليخفف ويهون ويسهل كل هذه الأمور. وصدق رسول الله، احفظ الله، احفظ الله تجده
تجاهك،
تعرف إلى الله
رخاء.
أنتم في سن الرخاء، الله يوفقنا وإياكم الخير، فتعرفوا إلى الله عز وجل بالعلم طلبه والاجتهاد فيه. وأختم كلامي بكلمة كررتها ورددتها على الإخوان، وهي كلمة مثورة عن بعض السلف، حتى ربما يقول بعضكم يعني هذا الكلام كرر فلماذا يعاد؟ وهذه الكلمة يا إخوان يا قول بعضهم كن عالما ها أو متعلما
أو محبا
أو سامعا أو محبا، ولا تكون الخامس
فتهلك.
كل واحد من هؤلاء الأربعة معنى أن الناس كلهم لن يكونوا علماء، لا، ولن يكونوا حتى متعلمين. فمنهم من يكون عالما، وهذا الذي ينبغي أن يحرص طالب العلم الشاب عليه ما دام في زهرة العمر. صلى الله يمتعكم بالصحة والعافية.
وإياك يا شيخ.
وإن لم يكن عالم يكون متعلم. ومجالس الذكر مجالس العلم يا أخوان هي أفضل مجالس الذكر. فلن يعدم الإنسان منها خيرا. وفقكم الله يا أخوان.
الله يجزاك خير. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، وفي الوزن يرجح.
بس يكفي بطاعته ينمى. الفعل يعني في بعض النسخ ينمو،
صحيح،
والفعل نما ينمو، فالأقرب يا أخوان ينمو.
ينمو.
بعد أن ذكر المؤلف مذاهب الخوارج والمرجع في الإيمان بين بطلانها، شرع يتحدث عن ما هو الحق في هذا الباب الكبير العظيم. كان سائلا سأل وقال: إذا كانت هذه المذاهب غير صحيحة فما الحق الذي تعتقدونه؟ ومنهج المؤلف رحمه الله لخصه في البيتين الأولين في قوله: تمسك
بهدي الله
بحبل الله واتبع
السنن
الهدى ولا تكن مدعيا لعلك
تنجح.
نعم، تفلح.
تفلح.
ودن من كتاب الله
والسنن
التي أتت عن رسول الله إلى آخره.
تنجو وتنجو.
هذا منهجه. منهجه قال الله
وقال الرسول
وقال الرسول. هذا منهج السلف يا أخوان. وإنما أتى الناس ما أتاهم بسبب العدول عن هذين الأصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر وهو حديث جليل عظيم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم عرفة، أمر بي أن أقاتل القصوى فرحلت له، وخطب الناس وقال من جملة ما قال: وإني تاهكم فيكم
ما إن تمسكتم
ما إن لن تضلوا بعد إن تمسكتم به كتاب الله، رواية مسلم، وفي رواية في غير مسلم: وسنتي. تمسك بكتاب الله وسنة المصطفى هو لا شك طريق النجاة والسلامة من مضلات الفتن والأهواء والبدع والمعاصي. بعد أن بين هذه الأقوال ورد عليها، انتقل بعد ذلك إلى التحلية والتخلية قبل
تحلية.
قبل التحلية. فما مذهب الحق الذي تعتقدونه وتقولونه وما دليل عليه؟ لهذا قال: وقل إنما الإيمان. طيب كلمة قل يا بلال ايش معناها؟ أحسنت، قل بلسانك معتقدا بقلبك يا أخوان. حتى قال ربنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قولوا يعني
اعتقد،
قولوا معتقدين، يعني قولوا بألسنتكم
معتقدين،
معتقدين بقلوبكم ولا بد. وقل إنما الإيمان قول ونية
وفعل،
وفعل
على قول النبي،
على قول النبي مصر. تعريف الإيمان عند أهل السنة تعريف المشهور: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وإن شئت فقل، وهذا تعريف الشيخ محمد عثيمين قدس الله روحه، وأشير عليكم بحفظ تعريف للشيخ ومصطلحاته فهي دقيقة في غاية الدقة. يقول: هو إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. هذا تعريف اللغة لمن هو في اللغة تصدق، وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق. كل التعريف يا إخوان الغالب فيها أن التعريف الاصطلاحي أخص من التعريف اللغوي. خذ مثلا الصيام الإمساك، وفي الصلاح الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر وغروب الشمس. لكن الإمساك عن إيش في اللغة؟ الصيام أمساك عن الطعام، أمساك عن الكلام، كل إمساك يمكن أن يطلق عليه لغة
صيام،
أنه صيام ما عدا الإيمان. فالتعريف الاصطلاحي فيه أعم من التعريف اللغوي. في اللغة تصديق فقط، وفي الاصطلاح
تصديق الإقرار.
نعم، إقرار، اعتقاد قلب، قول لسان، عمل جوارح، يعني عدة أشياء. فهو أهم من التعريف اللغوي. إذن ثلاثة أركان يقوم عليها الإيمان، ما هي أحمد؟ قول، اللسان، جميل، قول وقلب واعتقاد وقلب وعمل جوارح. بعض أهل السنة قد يختصر ويقول الإيمان قول وعمل، وهذا التعريف لمن يعرف الإيمان صحيح. كيف؟ ها أخوان، قول اللسان وقول القلب، يعني اعتقاد القلب يقال عنه قول القلب، كما في قوله تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا بألسنتكم وقولوا بقلوبكم. والعمل يشمل
جوارح
والجوارح وعمل القلب. الأدلة يا إخوان، الأدلة على هذا كالشمس، ولله الحمد والمنة. ونبدأ بالاعتقاد. اعتقاد حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ماذا قال؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بعد أن ذكر الإسلام وفسره بالأعمال الظاهرة، ذكر الإيمان وفسره بالاعتقاد الباطن، الاعتقاد. أما قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح فوردت هذه الثلاثة في حديث الشعب. مش حديث الشعب؟
الإيمان بضع
وسبعون، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها
لا إله
قول لا إله إلا الله، وأدناها
إماطة الأذى،
إماطة الأذى عن طريق، والحياة
شعبة
شعبة، عليها قول لا إله، وهذا قول اللسان. فالإيمان يكون قول في اللسان، في تسبيح وذكر وتلاوة لكتاب الله وأمر معروف ونهي عن منكر وما أشبه ذلك مما يكون على اللسان عادة. وإماطة الأذى
عمل الجوارح،
أي نعم، من عمل الجوارح. والحياة
عمل قلب،
من أعمال
قلوب
القلوب. فانتظم هذا الحديث ثلاثة من أسس الإيمان ومن دعائمه. والنصوص كثيرة يا أخوان، هو الخلاف أكثر في العمل، دخول العمل مع مرجئة الفقهاء بالذات. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري في مسلم: الطهور
شطر الإيمان،
شطر الإيمان، شطر نصف الإيمان. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في دخول الأعمال في حديث وفد عبد القيس، أول حديث في مسلم:
أتدرون
ما قال أمركم بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله؟ ذكر الشهادتين، ذكر الصلاة والصيام وأداء الخمس إلى آخر. فسر الإيمان بهذه الأشياء التي هي من قبيل
الجوارح،
يعني من قبيل أعمال الجوارح. وأما عمل القلب فعمل القلب عظيم يا إخوان. قول اللسان سهل، يقوله حتى يأذن بالله المنافق، وحتى عمل جوارح يعملها المنافق. الاعتقاد لا يكون إلا المؤمن، وأما عمل القلب فهو حركة واتجاه من القلب إلى الله عز وجل بأشياء تصدر من القلب، لا يكون فيها مجرد اعتقاد، لا، بل زيادة على الاعتقاد بهذا العمل، مثل توكل
رجاء
الله عز وجل، الرجاء، المحبة،
الخوف،
الخوف، الإنابة، وما أشبه ذلك من أعمال القلوب العظيمة والتي يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. مؤلف ذكر رحمه الله هنا أن الإيمان قول ونية، ويقصد النية
يعني
عمل القلب، نية القلب قوله يعني عمله واعتقاده. ثم قال وفعل، فكل هذه الثلاثة ينتظمها الإيمان ويتم بها الإيمان. ثم ذكر مسألة رحمه الله تعالى، وهي مسألة زيادة الإيمان، وذكر أنه طورا ينقص في المعاصي، وتارة يزيد بماذا؟
الطاعة،
يزيد الطاعة. والأدلة عليه نصوص يا إخوان في كتاب الله. إيش معنى النص يا بلال؟ إذا قل هذا نص وهذا ظاهر، ما الفرق بينهما؟ أنا النص لا يحتمل إلا قولا واحد، هذا احتمال. الظاهر لا يحتمل قولين، لكن أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما راجح والثاني مرجوح. فأدلة زيادة الإيمان يا أخوان النصوص، من القرآن قوله تعالى
فأما الذين
آمنوا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لاحظوا في القلوب، ليزدادوا
إيمانا،
إيمانا مع إيمانهم، فأنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم ليثمر ذلك زيادة
الإيمان
في إيمانهم. وقال ويزداد الذين آمنوا
إيمانا،
إيمانا. وقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه
إيمانا،
إيمانا. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقالوا الذين اهتدوا زادهم
هدى
وآتاهم تقوى. وانظروا إلى النعمة الكبرى التي أنعم الله بها على المؤمن، فإيمانه يزيد، والعقوبة العظمى على المنافق عياذا بالله، فإن المنافق معاقب في قلبه، وأعظم العقوبات عقوبات
القلب
يا إخوان،
مرض القلب،
قلوب في قلوب، فأعقبهم نفاقا في قلوبه، ولهذا قال عنهم في قلوبهم مرض
فزادهم
الله مرضا. فهؤلاء زادهم الله مرضا بسبب أن القلوب مريضة، وهؤلاء زادهم إيمانا بسبب أنهم مؤمنون. مما يدل يا إخوان على تفاوت الإيمان وزيادته من النصوص الواضحة جدا، قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين
إيمانا
أحسنهم
خلقا
أكمل، فدل على أن من الإيمان ما هو أكمل ومنه
أنقص.
نعم، ما هو أنقص. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع
فبقلبه،
فبقلبه، وذلك
أضعف الإيمان.
أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. تعالى الإيمان فيه ضعف، فيه وفي قوة، حتى قال عليه السلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل
خير،
في كل خير. يعني المؤمن القوي بجسمه وعضلاته وكذا،
لا
لا، وإنما قوي بأي شيء؟
بإيمان،
قوي بإيمان. فدل على أن الإيمان يقوى ويضعف. فقال عليه السلام كما يقول ربنا عز وجل لملائكته: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى مثقال
ذرة
حبة من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تلا الإيمان يضعف ويضعف حتى يكون مثقال الذرة ولا قوة إلا بالله. هذه النصوص جلية واضحة في أن الإيمان يزيد. وإذا كان يزيد فإنه في المقابل
ينقص،
لأن كل شيء قابل للزيادة قابل للنقصان، فهما أمران متلازمان. وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، يقول ابن عبد البر رحمه الله: جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار. وذكر عن مالك القول بزيادته، وفي النقص ذكر عنه روايتين: رواية بالتوقف ورواية مع الجمهور في النقص. بما يدل على نقصي ما مر بكم يا أخوان، المؤمن الضعيف، ذلك أضعف الإيمان، ثقال حبة من خردل، وما أشبه ذلك. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، نقص الدين، فالدين ينقص، وإذا نقص الدين لا شك أثر على إيمان الإنسان. ولهذا يتأكد على الإنسان أن يتفقد إيمانه يا أخوان، وأن يحرص على الأسباب المؤدية إلى زيادته، وأن يسأل ربه عز وجل أن يجدد إيمانه، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يخلق. والثوب إذا اتسخ يقال عنه
خلق،
خلق. كذا الإيمان يخلق، ومعنى كونه يخلق يعني يضعف، فيحتاج الإنسان إلى أن يجدد إيمانه كما يعنى بظاهره وبحسن ملابسه وبتنظيف الخلق منها، وأولى أن يعنى بتنظيف قلبه وإزالة ما قد يعرفه من المذيات ومن المؤثرات. ولزيادة الإيمان أسباب يا أخوان كثيرة يحتاج إليها، ويحتاج أن تنشر بين الناس. لأن الإيمان هو الصرح الكبير العظيم الذي ميز الله تعالى به هذه الأمة، يتعرض لتشكيك من أعداء الإسلام وبث المؤثرات التي تؤثر على هذا الإيمان وإشاعة ما يؤدي إلى نقصه، وشيء إذا بدأ فيه النقص ما يقف. السيئة تقول أختي أختي، العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر، واليوم الفتن على أشدها الشهوات وشبهات. الشبهات يراها الطفل يا إخوان، ربما سمعتم بعض مقاطع أطفال يقول كلاما لا يعقلونه. وشهوات أيضا ترى. وشهوات وشبهات هما بريد الكفر. فالمقصود أن الإنسان يحرص على أسباب زيادة إيمانه، هذه الثمرة يا إخوان. إذا كان الإيمان يزيد وينقص فإن الإنسان يتساءل، ما الأسباب التي تؤدي إلى زيادته؟ يذكر العلماء أسباب كثيرة، منها معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فإن الإنسان كلما ازداد معرفة لها ومقتضياتها وآثارها، كلما ازداد بذلك
مراقبة،
نعم، إيمانه لربه سبحانه، أو إيمانه بربه سبحانه وبحمده. خذ مثلا السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير وما أشبه ذلك. إذا دعا الإنسان ربه بهذه الأسماء كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه
بها،
فادعوه بها. والدعاء هنا يا بلال يشمل المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة واضح وكل الناس يدعون به، يا رب اغفر لي، يا تواب وتب علي، يا رحيم ارحمني، يتوسل إلى الله بالاسم المناسب لحاجته. وأما دعاء العبادة فهو العظيم، وأن يتعبد الله بما تقتضيه هذه الأسماء. فإذا استحضر أن الله سميع بصير عليم فإنه يقوى عنده ماذا يا إخوان؟
مراقبة،
أمر المراقبة لله عز وجل. ويعلم أنه كلما حدثته نفسه بمعصية فإن الله سميع اسمع كلامه وبصير يرى مكانه ويعلم سره وإعلانه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل
خلوت
ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله
يغفل
ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. وقطاني يقول في المئتي وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. فتربية الناشئة على استشعار هذه المراقبة واستحضار معاني أسماء ربنا عز وجل لا شك تربي فيهم هذا الأمر العظيم. وإلا فإن الخلوة بالشهوات وبالشبهات اليوم على أشده، ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك اسم الله الحكيم يا أخوان، ومر بنا أن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى
له الحكمة،
نعم، من له الحكمة، معنى المحكم لكل شيء سبحانه وبحمده. فإذا استحضر الإنسان اسم الحكيم ومعنى الحكيم الذي يضع كل شيء
في موضع،
لن يكون عنده اعتراض على أمر
قدر
الله. نعم، قدره الله عز وجل أو أوجده، لا فيما يتعلق بنفسه ولا فيما يتعلق بملكوت السماوات والأرض. كل ما رأى أمرا قال سبحان الحكيم. إذا عرض له أمر استشعر أن الله تعالى حكيم. إذا دعا ودعا وطال يدعو ولم يرى الإجابة بعينيه، مع أن ربي لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يظلم مثقال ذرة. قد يأتي الشيطان يقول يا أخي أنت لك 10 سنين وأنت تدعو لك كذا وأنت تدعو، على الأقل اترك الموضوع. فيستحضر أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأن هذا الأمر إنما تأخر في نظره هو لماذا؟
لأن الله قضى،
لحكمة أرادها الله عز وجل. فحينها ما شاء الله يرضى ويسلم وينشر صدره ويستمر في الطريق ولا يعبأ بخطرات الشيطان ونزغاته. الأمر الثاني من أسباب الزيادة هو أمر كبير وعظيم، التفكر
في مخلوقات،
في آيات الله الكونية
والشرعية.
وشرعية الكونية، ما هي الآيات الكونية؟
السماوات،
ما خلقه الله ويخلقه في هذا الكون. يتفكر يا أخوان، وكل الكون آيات عظيمة دالة على قدرته وحكمته ورحمته ومشيئته، وكل ما هو من معاني أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. لا تفكر الإنسان في نفسه، بس جلس مع نفسه ثاني يقول لربي وفي أنفسكم
أفلا
تبصرون. فكر في نفسك، هذا النفس يدخل مع الأنف ويمشي في الشعب، يدخل نفس ويخرج نفس، يقول يدخل الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون كما يقول. هل حدث أنهما اختلطا يوم من الأيام؟ ها؟ اختلط، طلع الأكسجين ودخل ثاني أكسيد الكربون، يموت الإنسان بلحظة. هذا شيء يتكرر دون إشارة منك، دون علم، ودون تدبير، ودون طبيب، ودون. أفكر في أمور كثيرة يا إخوان. نسأل الله يتعنى وإياكم بالصحة والعافية ويشفي مرضى المسلمين. الكلى يا إخوان، فشل الكلى، كلية قد يعيش الإنسان عقود بكلية واحدة، الإنسان يولد له كلية واحدة ويعيش بكلية واحدة. إذا حصل في هذه الكلى خلل، فشل كما يقول أو كذا، ماذا يصنع له؟
غسيل،
أجهزة، وأطباء، مستشفيات.
سبحان
هذا القلب، يعني لو مرت بالمستشفى عندما توضع أجهزة صوتية على قلب الجنين في بطن أمه، تسمع صوت قوي قوي، فتقول سبحان الله. لو كان هذا الصوت القوي يعني مستمرا في الإنسان، ماذا يحصل له وهو بين جوانحك لا تحس به في الظروف العادية أبدا. المقصود أن الإنسان يا أخوان يتفكر، ولا راح يتفكر ذهب عمره وهو يتفكر في آيات ربه. ربنا دائما يا أخوان، يعني خذ آيات الأنعام، إن الله فالق الحب والنوى، ما قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ثم قالوا الذي جعلكم النجوم، ثم قالوا الذي أنشأكم من نفس واحدة، ثم قالوا هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نباتا كل شيء فأخرج من إليه، ثم قال بعدها ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. في سورة الجاثية. يعني مجرد أمثلة يا إخوان، وإلا القرآن كله. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، أكملوا آيات لقوم يعقلون. انتهت الآية الكونية، ثم قال: تلك آيات الله
نتلوها
عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته. ذكر الآيات الكونية ثم ذكر الآيات الشرعية، وقال: بأي حديث، بأي كلام يؤمنوا، إن لم يؤمنوا
بهذه الآيات،
بهذا الكتاب. في آية البقرة مثلا: إن في خلق السماوات والأرض آية واحدة، كم فيها من آية؟
11
يمكن، ثمان آيات يا أخو، لو تأملتم فيها. آية واحدة في نظم جميل بديع ذكر الله عز وجل ثمانية. المقصود أننا بحاجة يا إخواني إلى التفكر، بحاجة حتى وأنت طالب علم وأنت على خير، بحاجة أن تتأمل وتتفكر. واليوم كما تنتشر الشبهات والشهوات، أتيح للناس أن يتفكروا في المخلوقات بشكل لم يكن معروفا. أقول الآن يعني أنت متاح للناس ولله الحمد أن ينظروا أشياء ما كانوا ينظرونها أبدا. تستطيع أنت أن تنظر في غابات أفريقيا أو الأمازون وما فيها من العجائب، عجائب المخلوقات والطيور وحياة هذه الطيور، أصبحوا يتابعونها يا إخوان، وتظهر مثل هذه الأمور للعيان أو للعيان. فما يملك الإنسان إلا أن يقول سبحان الذي خلقها، فيقوى بذلك إيمانه من التفكر. فإن الإنسان كلما غفل عن التفكر في آية الله عز وجل، ربما ولا قوة إلا بالله، تأثر بالضد من الشهوات وشبهات وسولة الغفلة على القلب وضعف إيمان الإنسان. من الأسباب حقيقة فعل الطاعة، فعل الطاعات لا شك رافد وسبب عظيم من أسباب زيادة الإيمان. وفعل الطاعة حسب حسن العمل وجنسه وكثرته. وحسن العمل يرجع إلى أمرين، العمل الصالح، ما هما يا محمد أجل؟ الاتباع والإخلاص. فكلما كان العمل أكثر إخلاصا واتباعا لكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك كانت زيادة الإيمان به أكثر. الثاني جنس العمل، فالإيمان يزيد بالأعمال وتتفاوت الزيادة حسب جنس العمل. زيادته بالصلاة مثلا أكثر من زيادته في أعمال أخرى. ولهذا وصف ربنا أو سمى الصلاة بأنها إيمان، في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وزيادته بقراءة القرآن بتدبر، وأقول بتدبر يا أخي، لا شك أكثر من غيره حتى من الأذكار، إذ هو أعظم الذكر كما قال في الآية التي ذكرت: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا ما أنزل السورة فمنهم يقول أيكم زادت هذه إيمانا. لكن بالنهج الذي كان عليه سلفنا رحمهم الله، كما يقول ابن عمر: مرت بنا برهة كنا نعطى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة فنعرف أمرها وناهيها وزواجرها وحدودها وما أشبه ذلك. وقد رأيت أناسا يقرؤون القرآن من فاتحته إلى خاتمته، يعطون القرآن قبل
الإيمان،
يقرؤون القرآن من فاتحته إلى خاتمة، لا يعلمون ما أمره ولا نهيه ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، ينثرونه لخذ الأقل كما أمر بنا. فزيادة الإيمان بالقرآن بأموره الثلاثة، ما هي الأمور الثلاثة؟
قراءة،
قراءته لفظا،
تدبر،
وفقهه معنا، والعمل
به.
ونظام هذه الثلاثة الذي ينتظمها تدبر. فاحرصوا يا إخوان على قراءة القرآن بتأمل، وليحرص الإنسان على الأوقات التي يكون تأثره بها بكتاب الله أكثر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مكين. ما معنى وطئا يا أحمد وسليمان؟ وطئا يتواطأ إيش؟ قل مع السمع مع اللسان، مشاغل يعني قليلة. وأقوم قيل، يقول ابن كثير رحمه الله: أقوم قيل قال في أداء القراءة وتفهمها، يعني في سلاسة القراءة وفي فهمها، يعني في هذا الوقت المبارك العظيم وقت التنزل الإلهي، كل إنسان يقرأ فيه القرآن يكون أثره على قلبه أعظم وأعظم. وحسب قلنا حسب جنس العمل، حسب حسن العمل وجنسه، وحسب كثرته، لا شك أن العمل كل ما كان أكثر كل ما كان زيادة الإيمان به أكثر، إذ العمل من الإيمان. السبب الرابع والأخير من الأسباب الحقيقة المؤدية لزيادة الإيمان مجالسة الصالحين، مجالسة الأخيار، لا شك لها أثر يا إخوان كبير، والتأثر بمجالسة الأخيار سريع جدا. فاحرصوا على زيارة من يظن بهم الخير، لا سيما يا إخواني كبار السن الذين أمضوا سنواتهم في طاعة ربهم، فإنك عندما ترى هؤلاء الصالحين، وإن كان الأمر الآن معته ليس كما كان في الزمن الماضي من حيث خير موجود، لا لا لا، إياكم أن تقولوا الناس تغيرون، لا، من يقول هذا لسان حاله لوم الناس وتزكية نفسه. لكن في الزمن الماضي كانت الأمور بسيطة، وكنت تنتقل من هذا المسجد إلى ذاك المسجد وترى فيه من كبار السن ومن الأخيار ما ترى. جعفر بن محمد الصادق رحمه الله وأباه يقول: إذا وجدت في قلبي قسوة وفي عملي فترة، ما معنى فترة؟ فتور، نظرت إلى محمد بن واسع فنشطت أسبوعا. نظرت إليه بس، محمد بن واسع من أئمة الزهاد والعباد التابعين، هذا جعفر بن محمد ابن علي بن حسين بن علي بن طالب رضي الله عنه أجمعين، يقول أنظر إليه فقط نظرة. كيف ينظر إليه؟ يعني ها؟ ينظر إليه. أنت أحمد نظرت إلى من هو بهذه المثابة؟ الإنسان يزدري نفسه يا أخوان. ولهذا أنا أنصح الأخوان بقراءة السير. قد يقول قائل يعني قد يكون الاتصال بكبار السن صعب الآن، اقرأوا السير يا أخوان، لا سيما في ابن كثير. والسير أعلم النبلاء، ابن كثير كان السير لم تطبع، من كثير طبع قديما، البداية كتاب البداية والنهاية طبع قديما، وكان طلاب العلم لهم فيه قراءة، لأن ابن كثير يكتب وكأنه يخاطبك رحمه الله. ويترجم يعني عندما يذكر سنة يقول ذكر من مات في هذا السنة من الأعيان، ثم يذكر من عرفوا بالعلم من عرفوا بالصلاة، ويترجم لهم تراجم ضافية. لو قرأت مقتل عثمان عنده أتملك قلبك ولا عينك، رضي الله عن عثمان ورحمه. ولو قرأت تراجم العلماء أيضا عنده، فبودي لو يكون لكم في بعض الوقت قراءة في مثل هذه الكتب. هذه الكتب يعني تريح الذهن بعض الشيء، لأن العلم لا شك يعني يحتاج جهد ذهني، لكن هذه قراءة الكتب لا فيها تسلية. يقرأ الإنسان ما يقرأ من تراجم، ولو ترجم لشيخ الإسلام ضافية، ترجمة جميلة جدا، ومع ذلك قال في آخرها يعني قال في آخرها والله مع ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب، ثم استدرك وقال إلا أن خطأه بالنسبة لصوابه كقطرة من بحر أو كلام من الحوار، ثم قال وسأفرد فيه مصنف، لكن ما أدري هل كتب يعني فيه مصنف، وهل وجد هذا الكتاب كان كتبه. المقصود أن قراءة السير يا إخوان تجعلك تدين نفسك، تحاسب نفسك، وتزدري نفسك. إذا رأيت هؤلاء الرجال ورأيت أعمالهم وما كانوا فيه من شظف العيش وهذه الهمم التي أعانهم الله تعالى بها، فقرأوا وعلموا وعلموا وكتبوا، وصلنا يا إخوان عالة على كتبهم وتلاميذ لهم بعد أن رحلوا من الدنيا بقرون. السبب الأخير يا إخوان فعل المعصية، والمعصية لا شك لها أثر كبير يا إخوان في ضعف الإيمان، حتى قال العلماء كما ذكر منذ قليل المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان فيها من معصية إلى معصية. وسيئة تقول أختي أختي، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والإنسان إذا دخل في هذه الظلمات
لا ينتهي،
ولا قوة إلا بالله، ما يقف عند حد ويظل يسير في ظلمات بعضها فوق بعض ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وكثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره جاره بوائقه. وهنا الإيمان المنفي لا شك هو
كمال الإيمان،
كمال الإيمان لا كما يقول الخوارج. المقصود أن المعاصي يا إخوان تضعف
الإيمان،
إيمان الإنسان. من المعاصي النظر في المحرمات يا إخوان، النظر في الصور الفاسدة الماجنة. يظن الإنسان المسكين أنه ينظر بعينه، لا. القيم رحمه الله يقول القلب ملك الأعضاء وله رسل، رسل تؤدي إليه ورسل نعم تبلغ عنه. فالرسل التي تؤدي إليه العين
والأذن،
والأذن الإنسان ينظر بعينه يذهب ما يراه إلى قلبه على طول، ويسمع بأذنه فيذهب ما سمعه
إلى قلبه،
سمعه إلى قلبه. والرسول الذي يبلغ عنه ما هو؟ لسانه. اللسان، لسان هو الذي يبلغ العقل، يبلغ عن القلب عن قلب الإنسان وعن عقله. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن يعني المعاصي والذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشيبها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض لا تضره فتنة، وقلب أسود كالكوز مجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. نعوذ بالله. ما يظن المسكين عندما يذنب أن الذنب يكتب في صحيفة العمل، لا، هو يكتب في صحيفة عمله ويسير ذنوبه صغارها وكبارها. ووضع الكتاب فترى المجرمين المشركين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ومع أنه يرقم في الصحيفة فهو يرقم أيضا بالقلب، والذنوب تتدرج بالقلب على ثلاث مراحل، وهذا يمكن كلام مر بنا كثيرا وهو لمجاهد. ما هي المراحل الثلاث؟ الأولى الران، كلا بل ران على قلوبهم، فإذا زادت الطبع وهو الختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فإذا زادت
قفل
القفل، نعوذ بالله من ذلك كله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفال
أم على قلوب أقفال. فليحرص المسلم دائما على مداواة قلبه وتجديد إيمانه، وسؤال ربه أن يجدد إيمانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان
يخلق
كما يخلق، إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم نسألك الإيمان الكامل واليقين التام والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. جزاكم الله خير يا إخوان.
الله يجزاك خير ويبارك فيك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.